أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم يصادف ذكرى حرب بدر الكبرى والأيام الثلاثة التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون تصادف ذكرى تفاصيل شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والليالي الثلاث بأيامها الثلاثة التاسع عشر والواحد والعشرون والثالثة والعشرون هي ليالي وأيام القدر الشريف. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: والحديث الشريف قطعة من خطبة طويلة مسجلة في نهج البلاغة. وهذا الحديث الشريف كغيره من مواد نهج البلاغة معروف مشهور بين العلماء وغيرهم. والحديث الشريف مهم جدا ويشتمل على مطالب مهمة. بعث فيهم، أي الله تعالى بعث في البشر رسله عليهم السلام وواتر إليهم أنبياءه عليهم السلام. واتر إليهم أي أرسل إليهم بشكل متواتر، أي بشكل متتابع، يعني لم يقتنع الله تعالى بإرسال نبي إلى البشر أو عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف، وإنما أرسل إليهم 124,000 نبي. بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. لماذا؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته. شوفوا الفطرة أي الخلقة، وكما ذكر فيما سبق مرارا وكرارا، الله عندما خلق الناس أودع في فطرتهم المعارف الدينية، وثم في عالم الذر فقط أو عند خلقتهم وإيداع المعارف فيهم أخذ منهم الميثاق على هذه المعارف، ولكنهم نسوا، فالأنبياء جاءوا حتى يطلبون منهم العمل بهذا الميثاق ويذكروهم هذا الميثاق، يذكروهم في جانبه المنسي ويطلبون العمل منهم في جانبه المذكور، يطلبون العمل منهم في جانبه المذكور وفي جانبه المنسي بعد تذكيرهم به. وهذه المطالب تحتاج إلى التأمل الكبير فيما بعد إن شاء الله حتى تتضح أكثر. بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، أي ليطلبوا منهم أداء ميثاق فطرته، أي ليطلبوا منهم العمل باتفاقية الفطرة ويذكروهم منسي نعمته، ويذكر الناس بالنعم الإلهية عليهم التي نسوها. وفي مقدمتها الآلاء أي النعم المعنوية، ويحتج عليهم بالتبليغ، ويحاور الأنبياء الناس بواسطة التبليغ أي إبلاغ المعارف الدينية وإيصال المعارف الدينية إليهم، ويثير لهم دفائن العقول. دقق النظر، مسألة مهمة، الدفائن جمع الدفينة، احذف التاء فيبقى دفين، دفين فعيل بمعنى مفعول أي مدفون، فليش إهنا اللفظ مؤنثة باعتبار الصفات الدفينة، المواهب الدفينة، الإمكانات الدفينة. الله تعالى عندما خلق الإنسان جعل فيه مواهب دفينة، كما جعل أشياء دفينة كثيرة في كثير من الأشياء. شوفوا نواة التمر حجمها، وزنها، لونها وما أشبه، لا تبعثكم إلى التفكر إلى التأمل. أما هذه النواة تشتمل على نخلة تمر تثمر التمر في دهر طويل وبكميات هائلة. فإذا نخلة التمر متكاملة دفينة في نواة التمر، وكذلك بالنسبة إلى الأمور الأخرى. الإنسان هكذا الله خلق له العقل وجعل في العقل دفائن، والأنبياء عليهم السلام علموا البشر كيف يستخرجون الدفائن من عقولهم. الأنبياء أثاروا أي أخرجوا دفائن العقول من عقول الناس ويثيروا لهم يعني لصالحهم لنفعهم دفائن العقول ويروهم أي الأنبياء يرون الناس من الإراءة آيات المقدرة علامات قدرة الله تعالى. صحيح أن الأثر يدل على المؤثر، أما إحنا نحتاج للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يوجهونا إلى الآثار ويوجهونا إلى التفكر والتأمل في الآثار. بعث فيهم رسله عليهم السلام وواتر إليهم أنبياءه عليهم السلام ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة. إخواني شوفوا المعنويات أهم من الماديات، والماديات خربت عندما الناس أقصوا الخلفاء الحقيقيين عن الحكومة. يعني لو كان الخلفاء الحقيقيون وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يستمرون بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكومة لكان الناس إلى يوم القيامة يتمتعون بمعنويات وماديات لا تتصور. بإقصاء هؤلاء الأطهار عن الخلافة الخارجية فالبشر خسر المعنويات تماما تقريبا. أبو بكر وعمر وعثمان والأمويون والعباسيون ومن أشبه لعنة الله عليهم أجمعين هذول ما كانت عندهم معنويات، فكيف يقدمون المعنويات للناس؟ القاعدة العقلية تقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا فقير كيف أجعل ابني غنيا؟ فالبشر خسر المعنويات بخسارته للخلافة، خسر المعنويات تماما تقريبا، فبقت إلي الماديات ولكن بصورة مشوهة. شوفوا يا إخواني، المكتشفون والمخترعون والمدراء المدربون ومن أشبه هذول يأسسون معمل معين في منطقة معينة. إذا هم أداروا المعمل فالمعمل ينتج بالمقدار المتوقع، أما إذا الناس ناس المنطقة اجوا أبعدوا هؤلاء عن منطقة المعمل وهم بدون أن يكونوا مكتشفين، مخترعين، مدراء مدربين، مهندسين مدربين، هم اجوا على المعمل حتى يديرون المعمل. هذول شنو يسوون؟ هذول يحطمون المعمل بجهلهم تقريبا. فإذا هم المعمل أنتج، فالإنتاج يكون دون المتوقع بكثير من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. فبمجيء أبي بكر وأتباع أبي بكر ذهبت المعنويات من البشر، وذهبت الماديات تقريبا، ولكن بقت بقية مشوهة من الماديات. فهذه البقية المشوهة انتقلت إلى الأندلس، إسبانيا الحاضرة، وعن طريق الأندلس انتقلت إلى بلاد الغرب، فصارت خميرة للاكتشافات والاختراعات باعتراف علماء الغرب أنفسهم. هم يقولون المسلمون آباء العلم الحديث. شوفوا القضية هالشكل: إذا أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يستمرون في الحكومة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وضع البشر شلون كان؟ معنويات متكاملة، ماديات متكاملة منذ أوائل بزوغ الإسلام، مو معنويات معدومة وماديات معدومة تقريبا، وباسم الغرب الكافر الظالم، وتحت لواء الغرب الكافر الظالم، وببطء زمني شديد. بعث فيهم رسله عليهم السلام، وواتر إليهم أنبياءه عليهم السلام، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. شوفوا الأنبياء والمرسلون والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، هذول متفقون في الجوهر، أي في الأصول، أي في الكليات، أي في الأشياء الأساسية، أي في الأشياء العامة، ومختلفون في بعض التفاصيل. من جملة الأمور اللي الأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم السلام متفقون عليها: صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا تحجي أصدق، إذا ائتمنت معنويا أو ماديا في مجال النقود أو في مجال البضائع أو في مجال الأسرار أو في مجالات أخرى. إذا اؤتمنت فكن أمينا ولا تكن خائنا. فرد واحد يسأل يقول أنه صدق الحديث وأداء الأمانة مهمان، أما مهمان إلى هالدرجة اللي يكون عليهما إجماع الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام؟ نعم، شوفوا، الإنسان مدني بالطبع، يعني الإنسان يستوحش من التفرق ويأنس بالاتحاد، الإنسان يضوج من العزلة ويريد أن يعيش في مجتمع. المجتمع له ظاهر وباطن. احنا في مجتمع لندن، الظاهر في مجتمع لندن الاجتماع، الاتحاد، الوحدة، الناس على اختلاف أنواعهم يعيشون على منطقة محدودة، هذا الظاهر. أما ظاهر المجتمع لا يؤثر شيئا من حيث الجوهر، التقدم لا يكون مع ظاهر المجتمع وإنما يكون مع باطن المجتمع، يكون التقدم بالثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع. يعني إذا مسلم وهندوسي، أحد الهندوس، يعيشان متجاورين في دارين، أما كل واحد منهم عدو للآخر، فهذا ما يصير تقدم. في الظاهر أكو اجتماع، أما في الباطن أكو اختلاف فتفرق. على هالأساس المجتمع عامل التقدم إذا كان مجتمعا في الباطن، أي في الحقيقة، أي في الواقع، أي في الجوهر، ولم يكن مجتمعا في الظاهر فقط. فإذا تريد المجتمع يكون مجتمع باطني واقعي جوهري، فلازم تكون ثقة متبادلة، تعاون متبادل، إخاء متبادل وما أشبه. إذا ماكو صدق الحديث وماكو أداء الأمانة، شلون تكون ثقة متبادلة؟ إذا تدري أنا أكذب عليك وأدري أنت تكذب علي، وتدري إذا تخلي أمانة عندي أنا أخون، وأدري إذا أخلي أمانة عندك أنت تخون، فالمجتمع واقعا مو مجتمع، كأن الأفراد يعيشون متفرقين في مناطق متباعدة وإن كان ظاهرا مجتمع. شوفوا، إذا شوية يكون تقدم فاعرف هناك المجتمع كان مجتمع واقعي، يعني كان تقدم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن بالرغم من كثرة المنافقين في صفوف المسلمين الأوائل، ولكن كان هناك قلة من المؤمنين اللي بينهم ثقة متبادلة بواسطة صدق الحديث وبواسطة أداء الأمان. أما في زمن الخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما صار تقدم يذكر، وإن كان تقدم، وإن صار تقدم. ليش؟ لأن حتى القلة القليلة ما كان بيهم، يعني حتى قلة قليلة لم توجد اللي تكون بينهم ثقة متبادلة من جراء صدق الحديث وأداء الأمانة. في الظاهر أمير المؤمنين عليه السلام كان يمتلك جيش كثير العدد قوي البنية من الناحية العسكرية، أما في الواقع الجيش ما كان جيش أمير المؤمنين عليه السلام، كان جيش أبي بكر وعمر وعثمان والملاحدة والنواصب والأمويين ومن أشبه. الجيش ما كان جيشه، لهذا التقدم ما صار كما ينبغي، ولا جزء من مليون جزء مما كان ينبغي. إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. الشخص إذا كان محسن فأد الأمانة إليه، وإذا كان فاجر أد الأمانة إليه. المحسن عرفناه، الفاجر ليش؟ لأن الخيانة بالنسبة إلى أمانة الفاجر متأذي الفاجر فقط، وإنما يخلي المجتمع ينهار من داخله. أنت محافظة على استقامة المجتمع ودوامه أدي الأمانة إلى الفاجر، مو احتراما للفاجر. قال الإمام الصادق عليه السلام: والحديث قاصم للظهر. ومن جملة أسباب تأخر المسلمين في العصور المعاصرة عدم العمل بهذا الحديث الشريف. إن أشد الناس بلاء الأنبياء، البلاء الذي يصيب الأنبياء عليهم السلام هو أشد أنواع البلاء اللي يصيب البشر صلوات الله عليهم. ثم الذين يلونهم، يلونهم أي يأتون بعدهم في الدرجة. ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل يعني الأفضل، ثم الأفضل بعدهم، ثم الأفضل بعد ذلك الأفضل، وهلم جرا. ليش الأنبياء بلاؤهم أشد والمؤمنون الذين يأتون بعد الأنبياء في درجات متفاوتة، ليش بلاء الدرجة العالية أشد من بلاء الدرجة النازلة؟ لأن النبوة ومتابعة النبوة تعنيان التحدي، النبوة تعني التغيير، والتغيير يعني التحدي. الناس ما يريدون التغيير، الناس كالأطفال ولكن في مستوى آخر. الطفل ما يريد صلاحه وإنما يحارب صلاحه، الطفل ما يحارب فساده وإنما يعشق فساده. الطفل إذا كان مريض يأكل الشيء المضر إليه ويرفض الشيء المعالج إليه. الكبار أيضا كالأطفال رجالا ونساء. ليش؟ لأن عقولهم مثل عقول الأطفال شوية أرفع. فالإسلام يريد للكبار مصالحهم وما يريد لهم مفاسدهم. أما هم الكبار بعقولهم القصيرة الضعيفة يريدون مفاسدهم الأنفسهم على أساس أنها مصالح، ويرفضون مصالحهم على أساس أنها مفاسد، فتصير حرب في جميع المستويات بين الإسلام وبين الناس. ففي هذه الحرب، الحرب مو مأدبة، الحرب يعني شر يعني بلاء. في هذه الحرب الأنبياء يشوفون مشاكل، بقدر إصلاحهم للمجتمع الإنساني يشوفون مشاكل، والمؤمنون الذين يأتون بعد الأنبياء في صورة أئمة، في صورة أولياء، في صورة حواريين، في صورة متقين، على أي حال في درجاتهم المتنوعة، هذولهم أيضا يشوفون البلاء، كل بمقدار إيمانه. كل ما الإيمان يكون أقوى البلاء يكون أشد. ليش؟ لأن كل ما الإيمان يكون أقوى فعملية التغيير تصير أكبر، وعملية التحدي تصير أشد، فالبلاء يصير أشد. إن أشد الناس بلاء أن الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. روى أبو بصير وهو من الرواة الكبار المعروفين، قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم السلام وأعطاكم المعجزة؟ بعبارة أخرى، دور المعجزة في حياة الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام شنو؟ ليش البشر يحتاج إلى المعجزة؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام، هسه قبل ما نتلو كلام الإمام عليه السلام نقدم مقدمة توضيحية. شوفوا، أكو تنافس إن صحت هذن المفردات، أكو تنافس، أكو تحاسد، أكو تدافع، أكو تحارب، ما شئتوا فعبروا، على الماديات وعلى المعنويات التي لها آثار مادية. هسه الآن ما علينا بالمعنويات التي لها آثار مادية، البشر عادة ما يقدر المعنويات لأنه عادة ما يفهم المعنويات، أما المعنويات اللي بيهن آثار مادية فالبشر يعرفهن، مو لأنه يعرف المعنويات، وإنما لأنه يعرف الماديات، فكودا هالمعنويات توصل البشر إلى الماديات فالبشر يحرص عليها. شوفوا المرجعية الدينية أمر معنوي بحت، أما هم بيها نتيجة مادية. الناس يجيبون للمرجعية الحقوق الشرعية، والمرجعية توزع الحقوق الشرعية للناس، فهذا بعد مادي، فالبشر مع أنه لا يقدر المرجعية لأنه لا يعرف المعنويات، مع ذلك يقدر المرجعية لأنها تفضي إلى الماديات. ولهذا تشوف أكو تنافس، تحاسد، تدافع، تحارب على المرجعية الدينية حتى من قبل ملاحدة في الواقع، حتى من قبل نواصب في الواقع، حتى من قبل فسقة وفجار في الواقع. شوفوا، فالبشر عند تنافس وتحاسد وتدافع وتحارب وما أشبه على الماديات، فالنبوة، الوصاية، الرسالة وما أشبه، هذن الأشياء أمور معنوية بحتة، البشر لا يقدرها لأنه لا يعرف المعنويات. أما في نفس الوقت هذن الأشياء توصل البشر إلى الماديات، يعني عندما رسول الله صلى الله عليه وآله يشكل الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة، ففي جانبها الحكومة معنوي، يعني في أحد جوانبها الحكومة معنوية، أما في أحد جوانبها الأخرى الحكومة مادية، فيها فتوحات، فيها غنائم، فيها حقوق شرعية، أخذا وعطاء وما أشبه. فعلى هالأساس كل واحد، حتى إذا كان كافر، حتى إذا كان ناصبي، ملحد، فاسق، فاجر، شرير، فكل واحد يريد النبوة، يريد الوصاية، يريد الرسالة، وكل واحد يدعي أنه نبي، وصي، رسول. فالناس اللي يريدون الحقائق شلون يعرفون المحق منه المبطل منه؟ شلون يعرفون الحقيقة وين والزيف وين؟ شلون يعرفون المزيف منه الحقيقي منه؟ الله جعل المعجزة كخط فاصل، إذا النبي نبي حقيقة فهو متصل بالله تعالى حقيقة، فالله يمده بالمعجزة. إذا النبي مزيف فهو مقطوع عن الله تعالى ومفتر على الله تعالى، فالله لا يؤيده بالمعجزة. فدور المعجزة هو هذا، تمييز المحق عن المبطل. فقال لتكون المعجزة دليلا على صدق من أتى بها، أي بالمعجزة، والمعجزة علامة لله تعالى لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه عليهم السلام، ليعرف بها بالمعجزة صدق الصادق من كذب الكاذب. فإذا دور المعجزة واضح إذا شوية تتأمل. شوفوا يا إخواني، هسه في العصور الحاضرة ليش الطبيب يحتاج إلى شهادة من الكلية الطبية؟ ليش المهندس يحتاج إلى شهادة من كلية الهندسة؟ وكذلك المحامي، وكذلك بقية أنواع الاختصاصيين، لأن الطبيب بجانب مادي، فكل واحد يريد ذلك الجانب المادي ولو بالحرام ولو بالادعاء الفارغ. فخو ما يصير الناس تتركهم ويا الأطباء المزيفين، فهذول يقتلون بالناس، هذول يصيرون سبب تفشي الأمراض في الناس وما أشبه. لهذا البشر يحتاج إلى الشهادة من الكلية الطبية. المعجزة كشهادة للأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم السلام وأعطاكم المعجزة؟ فقال: لتكون دليلا على صدق من أتى بها، والمعجزة علامة لله تعالى لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه عليهم السلام، ليعرف بها صدق الصادق من كذب الكاذب. روى ابن السكيت، ابن السكيت عالم كبير معروف من علماء المسلمين، وذهب شهيدا قتيلا على يد المتوكل العباسي لعنة الله عليه في سبيل دفاعه عن الله تعالى وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عظيم من العظماء. روى ابن السكيت قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام. هسه قبل ما نتلو الحديث الشريف نقدم مقدمة توضيحية، وإذا لم يضايقنا الوقت فنتوفر على تلاوة الحديث الشريف، وإلا فنرجع تلاوته إلى اليوم القادم بإذن الله تعالى. شوفوا، لا يفهم المعجزة الناس إلا إذا كانت المعجزة في حق يفهمونه. شوفوا، انتوا تروحون الى الصحراء، شنو اكو في الصحراء؟ في الصحراء اكو بدو واكو جمال. شلون تفهم للبدوي انك انسان مهم مو في مستواه وإنما أرفع من مستواه؟ اتفهم عن طريق الحقل الذي يفهمه، أي عن طريق الإبل وما يختص بحياة الصحراء. يعني أنت تقول للبدوي: أنا أربي الإبل فرد شكل اللي حليبه في السنة يصير مضاعف، فإذا سويت القضية البدوي فورا يعترف بك. ليش؟ لأنه هو يعرف حليب الإبل، ما يعرف أشياء أخرى. أما إذا تروح للبدوي وتتحدث إلي عن القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصواريخ عابرات القارات وما أشبه، البدوي مو فقط ما يفهم أنت عظيم، وإنما يشوفك إنسان باعث على الضجر، فربما يقتلك، وإذا ما يقتلك يأذيك. يشوف أنت دا تولد عنده مشاكل أكثر من المعتاد، هو عنده مشاكل وأنت جاي دا تهدم وقته، دا تبذر إمكاناته في سبيل لا شيء. المعجزة يا إخواني هالشكل. لهذا عندما موسى على نبينا وآله وعليه السلام ظهر، المجتمع الفرعوني كان منغمس، إلى فوق رأسه في السحر، في أنواع السحر. يعني شنو؟ يعني في الأمور الغيبية، في الأمور اللي لا تشبه الماديات، في الأمور الغيبية اللي تحمل حلول غيبية للمشاكل، وإن كانت الحلول بالتزييف بالادعاء في الظاهر. فعندما موسى اجي جاب ويا المعجزة، المعجزة امر غيبي حقيقي، السحر امر غيبي مزيف. فهذول اللي كانوا يعرفون السحر فورا عرفوا المعجزة. ليش؟ لأن المعجزة كانت في حقل السحر، ولكن أرفع من السحر. السحر حل غيبي مزيف تقريبا، المعجزة حل غيبي حقيقي 100%. لهذا في قضية موسى والسحرة وفرعون والجماهير المحتشدة في ذلك اليوم المشهود الذي ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، في تلك القضية أول من آمن بموسى كانوا السحرة. ليش؟ لأنهم قبل غيرهم عرفوا عمق المعجزة. في زمن عيسى على نبينا وآله عليه السلام، الزمن كان زمن الزمانات، الزمانات جمع الزمانة، الزمانة تعني المرض الدائم. افرض السل مرض مزمن، السرطان مرض مزمن، وهكذا. في عهد عيسى الزمانات كانت الظاهرة الأكثر شيوعا في ذلك العصر. فعيسى اجي بالمعجزة اللي ترتبط بالطب، يعني هذول كان عندهم الطب أعظم شيء، لأن عندهم الأمراض كثيرة والأمراض المزمنة طاغية، فيعرفون قيمة الطب. فعيسى اجي قال عندكم أمراض اللي ما تتمكنون وما تمكنتوا من علاجها وأنا أعالجها. شنو الأمراض؟ البرص، العمى، الخرس. أعظم من هذه الأشياء، أنا أتمكن أن أحيي الموتى لكم، وأنا أسوي هذه الأمور مو عن طريق الماديات اللي تفهمونها، مو عن طريق الأدوية والعقاقير والعمليات الجراحية وما أشبه، وإنما عن طريق الدعاء. فإذا أنا متصل بالله، فإذا الله تعالى موجود، والله الخالق، والله العالم، والله القادر، والله أرسلني وأنا من قبله وأعطاني هذه القوة. هذولاك بسرعة افتهموا القضية. لو عيسى كان يأتيهم من جانب آخر، من حقل آخر، ما كانوا يفتهمون. عينا مثل موسى اللي حمل إليهم حلا يفهمونه ولكنه أكبر منهم، فعرفوا موسى أنه نبي بواسطة هذا الحل. أصلا ليش للمعجزة يقولون معجزة؟ لأنها تعجز الآخرين عن الإتيان بمثلها. الغرب اكتشف واخترع الطائرة، فيقول انا اتمكن اخذك مع حقائبك الى الجو، هذه مو معجزة. ففرد واحد من الانبياء يجي يقول انا اتمكن اخليك في دارك مع امتعة الدار، واشيل كل الدار واوديها للسماء وارجعها. فالمكتشفين والمخترعين للطائرة هذول فورا يؤمنون بهذا النبي. ليش؟ لأن يشوفون دا يقوم بالحل اللي هم يقومون به عن طريق الماديات، هو دا يقوم به عن طريق المعنويات. بكلمة واحدة من الدعاء يسوي الحل، فإذا هو في مستوى البشر، فإذا عمله معجز، أي يعجز الآخرين عن الاتيان به. خلي المكتشفون والمخترعون للطائرات يجتمعون، يشيلون هذا القلم يودوه في الهواء بدون سبب، بدون طائرة، بدون ماطور، بكلامهم بنظرهم ما يتمكنون. فهذول إذا شافوا فرد واحد شال هذا القلم ووداه للسماء بدون سبب مادي، ففورا يعترفون بأنه فوق مستواهم، فوق مستواهم، لأنه متصل بالله تعالى، لأن الله تعالى جعله فوق المستوى. وبالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في ذلك الزمان الخطبة، الكلام، الشعر كان سائد. هذول يعرفون قيمة الخطبة، يعرفون قيمة القصيدة، ويميزون بين درجات القصائد، بين درجات الخطب. فرسول الله صلى الله عليه وآله جاءهم بالقرآن الكريم، اللي القرآن الكريم في حقل البلاغة، في حقل الفصاحة، فوق مستوى البشر. البشر ما يتمكن يجيب مثل هذا كلام بليغ، لهذا البشر فورا اعترف. طبعا غير الجاحدين، الجاحد اللي يعرف القضية وينكر القضية لأن القضية تخالف مصالحه، لهذا البشر فورا اعترف. ليش اعترف؟ لأن فهم المعجزة، لأن المعجزة كانت في حقله، من جنس المواد اللي يعرفها، ولكن معجزة، أي فوق مستوى هذه المواد. دقق النظر هنا ابن السكيت يسأل فرد سؤال وشوف الجواب. يقول زين، صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله هو أولكم أفضلكم أنتم خلفاؤه، ولكن الزمان تغير عندما ظهر الإسلام وانتشر الإسلام وصار احتكاك بالفرس والرومان ومن أشبه من الأمم، فصار تلاقح فكري بين المسلمين وغير المسلمين، فبعد قضية السحر وقضية الطب وقضية البلاغة وهالقضايا راحت ذهبت، بعد ما إلهن قيمة. ففي عصركم أنتم معجزتكم شنو؟ دقق النظر، بأي شيء في عصر الأئمة نعرف صدق الأئمة من الذين يدعون الإمامة كذبا وافتراء وزورا وزيفا؟ شوف جواب الإمام شنو يكون. الإمام يقول العاقل في زمن موسى العقل ما كان ناضج، في زمن عيسى العقل ما كان ناضج، في زمن محمد عليهم السلام وعلى آل محمد السلام العقل ما كان ناضج. فرد واحد اللي يئد البنات وهن أحياء هذا عقل ناضج، ويلد الذكور وهم أحياء هذا ناضج عقل كلا. في ذلك الزمان العقل ما كان ناضج، أما في زمن الاحتكاك بين المسلمين وبين الأمم الأخرى والتلاقح الفكري اللي صار بين المسلمين وبين الأمم الأخرى العقل أصبح ناضجا. فمعجزة الأئمة إن صح التعبير، التعبير الحقيقي هكذا، بالعقل يعرف صدق الأئمة من غير الأئمة. يعني تعال أقعد يم الإمام وافتح باب الحوار وياه، فمن كلام تعرف هذا في مستوى فوق مستوى البشر. واروح على المنصور العباسي لعنة الله عليه اللي يدعي الإمامة في قسميها المعنوي والمادي، اجلس وياه ساعة افتح وياه حوار، مو بعد الساعة تعرف أنه كاذب مو إمام من الله تعالى، وإنما في أوائل الدقائق من الساعة تعرف أنه كاذب مو إمام من الله تعالى. شو هي القضية هالشكل؟ والقضية استمرت إلى هذا الزمان. مرجع حقيقي مرجع مزيف، من أين تميزهما؟ من أين تميز بينهما؟ من أين تعرف فرد مرجع إلهي وفرد مرجع في الظاهر مرجع أما هو شيطاني؟ وكذلك بالنسبة للخطباء، وكذلك بالنسبة للمدرسين، وكذلك بالنسبة للمحاضرين، وكذلك بالنسبة للكتاب. أي شخص من ذلك الزمان إلى هذا الزمان يدعي المعنويات، كيف تعرف أنه محق؟ وإذا كان مزيف كيف تعرف أنه مزيف؟ تميز بين الحقيقة والزيف بواسطة عقلك، تجلس معه أو تجلس مع كتابه أو تجلس مع شريطه أو تجلس مع رسائله أو تجلس مع أعماله، فتعرف أنه محق أو مبطل. وإن شاء الله الحديث الشريف يتلى في اليوم القادم إن شاء الله، وإن شاء الله يتلى مع زيادة توضيح إن لم أنسى بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
صل على محمد وآل محمد. سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.